قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال وشهادة الزور أو قول الزور. هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من شهادة الزور لأنها أعظم من الشرك أو أعظم من عقوق الوالدين؟ لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جلس وحذر من شهادة الزور وهي القول الباطل والشهادة الباطلة، سواء في على فلان بأمر معين أو على أخذ مال أو غير ذلك أو على إبطال حق أو إحقاق باطل، بل إن الشهادة الزور أيضا لا تجوز حتى على إحقاق الحق وإبطال الباطل إذا كانت كذبا. إذا كانت كذبا لا يجوز لك أن تشهد، لأنك تشهد على غير ما رأيت، على غير ما سمعت، فلا يجوز. إذن ما هذا الأمر الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجلس وكان متكئا ويحذر من شهادة الزور؟ قالوا لأن مفسدتها أولا متعدية إلى الغير، فمفسدة من يشرك هي متعدية إلى نفسه، قاصرة على نفسه، لكن الزور هذه متعدية إلى الغير، فيها ظلم، فيها تعدي على الخلق. والأمر الآخر لسهولة وقوعها، لأنها سهلة الوقوع، إذ إن دوافعها كثيرة، فمن دوافعها الحسد، ومن دوافعها العداوة، ومن دوافعها حب المال، وغير ذلك من الدوافع التي تدعو الإنسان إلى شهادة الزور، فكانت يسيرة على اللسان، فكان التحذير منها أخذ هذه الأهمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة الزور خطيرة، والله جل وعلا في وصفه لعباده المؤمنين قال والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، لأن شاهد الزور كما قال العلماء كذاب مكار، وهو متعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك كان حكم أهل العلم على من شهد شهادة الزور أن يعزر وأن يشهر به. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لعماله في الأمصار عن شاهد الزور أن يجلد 40 جلدة تعزيرا، وأن يسخم وجهه يشوه يعني بأي شيء حتى يظهر قبح ذلك، وأن يحلق رأسه، وأن يطال حبسه، أن جريمته شنيعة. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال يضرب ويطاف به في المجالس، يطاف به، هذا شاهد زور، حتى يكون عبرة لغيره، يكون عبرة لغيره، فأمرها عظيم وخطرها جسيم. فلذلك قال الصحابي فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، دليل على الإكثار، شهادة الزور، شهادة الزور، قول الزور. قال حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفقوا عليه، وليس اعتراضا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما شفقة عليه. فهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها وعلى خطورتها. نعم.